لكن هل الله يسيب الكنيسة؟ مش ممكن. كان بيعد الله للكنيسة في ذلك الوقت هذا الراهب الفاضل القديس أبونا مينا المتوحد، بيعده عشان خاطر يبقى هو يلي هذا الكرسي وينقل الكنيسة نقلة سريعة جدا دافئة وجميلة وكريمة ما كانش حد يقدر يتصورها إطلاقا إطلاقا، ولا كان حد يقدر يحلم بأن اللي حصل في الكنيسة النقلة العجيبة دي كانت ممكن أنها تحصل. احنا نشكر ربنا أن احنا عشنا في عصره، ربما بنسمع يعني يمكن آخر قديس من القديسين المعاصرين لبعضنا هو القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم، والحقيقة احنا ما عشناش عهده بالرغم من أنا سن 70 سنة، لكن ما افتكرش حاجة عنه أصلا إطلاقا. فالناس الجيل بتاعنا كله ما شافش الأنبا إبراهام، لكن سمع عنه من خلال القصص ومن خلال الكتب ومن خلال ما سمعناه من الرواة اللي عاشوا مع القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم. واحنا عارفين ان الكنيسة مجدت هذا الرجل واعتبرته قديسا وأضافته إلى السنكسار وإلى مجمع القديسين، وده قريبا حيحصل إن شاء الله بالنسبة للبابا كيرلس، لأن كنيستنا كنيسة عريقة لها مبادئ ولها قيم، فالقديس يصل إلى درجة التقديس الكنسي بواسطة مجمع مقدس بعد مرور 50 سنة على نياحة القديس، عشان تتجمع خبرات وأحاديث ومعجزات عن هذا القديس تؤهله لهذه الدرجة. كانت السنة بتعده، والإعداد ده مهم جدا. هو نشأ في أسرة مسيحية متدينة، وده يورينا أن ربما الولد اللي بتربيه دلوقتي هيكون في يوم من الأيام له مركز كبير في الكنيسة، مركز قيادي. في إيديكوا دلوقتي اللي هيكون بطرك في الكنيسة، في إيديكوا اللي هيكون مطران في الكنيسة، في إيديكوا اللي هيكون أسيس في الكنيسة، في إيديكوا منتم الأمهات اللي هيكون شماس في الكنيسة، في إيديكوا منتم اللي هيكون خادم بيخدم في الكنيسة. فأنتم صناع، ده المصنع اللي بيصنع كل هؤلاء. ولذلك كان من نعم ربنا أن هذا الإنسان عاش في أسرة تقية محبة للمسيح، واشتغل في شركة إنجليزية وأثبت نجاح كبير جدا، حتى أن الرجل رئيس هذه الشركة، شركة كوك، كان بيقول لقد علمني هذا الشاب الصغير كيف أحترمه، علمني كيف أحترمه. وفي مرة طلب له علاوة 10 جنيه، بالرغم ما كانش وقت العلاوات، لكن طلب له علاوة استثنائية نظرا لأمانته ولصدقه. وده يورينا برضو، ودي ناحية بحب ان انا اقولها باستمرار، التكريس يجي بعد النجاح مش بعد الفشل. ما يجيش واحد يقول لا انا حدير لانه قرف من الدنيا ولأنه فشل في حياته وبعدين عاوز يجرب حياة تانية في الدير. لا، الإنسان لازم يثبت الأول نجاحه في العالم وقدرته على أن يتخطى العقبات وقدرته على أن يظهر أمانته في عمله، وبعدين بعد كده يبقى يتكرس للمسيح وربنا يوري له السكة. ولذلك في سن 25 سنة استقال هذا الشاب علشان خاطر يبتدي يروح الدير ويكرس حياته للرب بعد ما نجح في العالم واستطاع ان هو يثبت نجاحه. وفي الوقت نفسه طبعا العيلة قامت وحاولت انها تقف في طريقه، ودايما طريق التكريس بيبقى فيه عقبات، وده دليل التكريس يبقى من ربنا. وفي الوقت نفسه استطاع ان هو يحقق الامل بتاعه ويقبل عطية الله بأنه روح دير البراموس سنة 27، هو تولد سنة 1902، يعني سنه 25 سنة راح للدير، شاب حلو صغير كده، والسماء كانت أعدته وأعطته نعمة خاصة عشان خاطر يبتدي حياة الرهبنة. الأديرة يميها ما كانش سهلة، كانت أديرة صعبة، وكان ملوك الدير أمر مش سهل، مش زي أيامنا دلوقتي الشباب بيتدفق على الأديرة، سواء كان أديرة الرجال أو أديرة الشابات السيدات. لكن الحقيقة أن الأديرة يميها كانت صعبة، وكان ملوكها صعب، وكان الإنسان الناجح يقول لك أنا خليني ناجح في العالم وأخدم على قد ما أقدر. لكن هو استطاع بالإيمان أن يترك الوظيفة عشان يبتدي يدخل الدير، وربنا هيأ له بقى رجل عظيم جدا من أئمة الكنيسة وأئمة الرهبنة، أبونا عبد المسيح المسعودي. وده رجل له مؤلفات وله كتب روحية عميقة جدا فتتلمز على أديه. وبعدين قال له شوف بقى أنت تصدر مجلة، وسماها ميناء الخلاص. كانت المجلة دي بيطبع منها 50 نسخة، وكل النسخة مكونة من 12 صفحة يكتبهم بإيديه. وده بقى اداله فرصة انه يطلع على كتب الآباء ويدرسها ويحس بحياتهم الروحية، فعاش ويا القديسين دول بالذات، وبدأ يفتش الكتب ورأى فيها حياة أبدية. ويترسم السيس فعلا سنة 31 باسم أبونا مينا. جميل جدا ان ربنا أشرف في قلبه فكرة حلوة جدا، أحب الذبيحة من يوم ما ترسم، وتعهد أمام الله أن يقيم ذبيحة كل يوم هو في الدير. طبعا الدير ما كانش فيها كلام ده إطلاقا، الأديرة فيه كل فترة كان يتعمل القداس ولا حاجة، لكن هو وضع على عاتقه أن هو يحب الذبيحة وأن لها قوة وفاعلية. حتى لما راح مدرسة حلوان اللاهوتية قال لهم أنا بقى هعمل لكم قداس كل يوم، وأنا مسؤول عن الدقيق ومسؤولنا نعمل القربان والحاجات دي كلها ما تنقوش همها. فالتلامذة طبعا مدرسة حلوان اللاهوتية كانت كلها رهبان، كل دير يبعت شوية من الرهبان بتوعه عشان يتعلموا لاهوتيات، وفي الوقت نفسه كان بيرأسها رجل ضليع برضو لاهوتي، وفي الوقت نفسه كانوا بيثقفوا ثقافة دينية كويسة. فهم طبعا ما تقبلوش فكرة قداس كل يوم، لدرجة مرة راحوا كسروا الفرن، فبدأ يعمل برضو القربان ويروح فرن مجاور برا يخبز القربان، وأصبح ده بقى نظام اتخذته هذه المدرسة اللاهوتية اللي في حلوان، انه كل يوم يقام قداس إلهي. والعجيب فعلا ان ابونا مينا ما افتكرش مر في حياته يوم واحد طالما انه كان قادر وبصحته دون ان يقيم الذبيحة. والحقيقة اللي ماشي على الطقس ده نيافة الحبر الجليل أنبا دوماديوس مطران الجيزة، وتسلمه من البابا كيريلوس نفسه، فبيقيم الذبيحة كل يوم من يوم ما ترسم راهب إلى الآن، وهو يقيم الذبيحة يوميا. حتى لما كان بيجي يسافر في المشاكل الكنسية إلى أمريكا كان أهم حاجة عاوز يطمن لها أن يقدر يعمل قداس في المكان اللي هو رايحه. كان بيؤمن ان مفيش قوة الا في الذبيح، المسيح الذبيح على المذبح. ولما رجع الدير اشتاق لنظام الوحدة، وفي الطقس الرهباني يقول ان الراهب المتوحد يساوي في الطاقة بتاعته 1000 راهب، يعني الراهب المتوحد بيختبر اختبارات عملية مع الله لا يمكن ان يختبرها الراهب اللي عايش في المجمع. يقول لهم طقس معين ولهم وحدة. شوف بقى إنسان عايش في القفار زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، في القفار والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم للملك المسيح. فهو اختبر الحياة دي، وعلى بعد 5 كيلو من دير البراموس اختار مغارة، والمغارة ديت محفورة جوه الجبل، ضيقة طبعا ومحدودة، عرضها 6×8 متر. والحقيقة المغارة ديت كان ينبغي ان برضو نحافظ عليها ونعتبرها مزار مهم جدا. ما يكفيش ان احنا نروح نزور دير البراموس، لكن كان مفروض كمان المغارة ديت تبقى مكان زيارة. حتى ان البابا يؤنس البطريرك راح دير البراموس وقال لهم عاوز اروح المغارة اللي فيها الراهب المتوحد. قال يا سيدنا دي مسافة بعيدة وصعبة عليك، ويعني ودي حتة كده محدودة وصغيرة وما تليقش بمقامك. قال لهم لا، انا عاوز اروح ازور الراهب ده عشان اخد بركته. المغارة اللي صارت ارض مقدسة بعرق وجهاد هذا الراهب، ونزل المغارة بصعوبة وقعد على الحتة المصطبة اللي كان بينام عليها ابونا مينا، وطلب منه خبزة من الخبزات اللي كان ناشفة اللي كان بيجي ياخدها من الدير كل اسبوع، وكلها ودعاله بالبركة. حتى ان الانبا يؤنس البطريرك لما عرف قدر الرجل وجيه طلب منه انه يقيم في الطاحونة اللي موجودة فوق جبل المقطم، وده برضو مكان اثري كان ينبغي ان احنا نحافظ عليه ويبقى مزار جميل جدا ويتعمل فيه في ذكريات البابا كيرلس قداسات الهية. الطاحونة دي انا زرتها طبعا، وفي عدد كبير منكم راح زارها وقت ما كان ابونا مينا هناك. عبارة عن مبنى مستدير مدور وصغير طبعا محدود جدا، وعمل هو فوق مسبح صغير يعني يدوبك ساعتين ثلاثة كده فوق، وتحت بقى حتة بينام عليها مصطبة كده ينام عليها. وكانوا الناس بيروح ياخدوا بركته في ذلك المكان. وأذكر سيدة قالت لي بنفسها وهي لا تكذب، وقالت لي يا ابونا أمام الله أنا بقول لك الكلام ده، أنا كنت راحة بدري خالص الساعة 5 الصبح عشان أحضر القداس، فبصيت لقيت أسد واقف على باب المغارة، فأنا خفت أنا واللي معايا، خفنا وتراجعنا. وطلع أبونا مينا طبطب على الأسد وقال لهم ما تخافوش ده مستأنس وما بيعملش حاجة أبدا، وطبطب عليه وقال له اقعد. قعد سلطان القديسين حتى على الحيوانات الضارية، سلطان عظيم وسلطان مبارك. وأظن أنتم بتقروا في كتب القديسين قد إيه كان القديسين لهم سلطان على هذه الوحوش الضارية. كان بروح لقدام شماس أعرفه أنا مدة طويلة، كان يقوم الساعة 1 من الجيزة يوصل هناك الساعة 3 عشان يبتدي يشارك معاه في عمل التسبحة، ويكون أبونا مينا عمل القربان، وبعدين يعمل القداس الصبح بدري سواء حضر ناس أو ما حضرش. أخذ على نفسه عهد أنه يقيم الذبيحة كل أيام حياته. أصبح المكان ده جميل، وهرع إلى هذا المكان عدد كبير من الأخباط، كانوا بيتمسموا أنه يلاقوا أي ناحية روحية جميلة يتمتعوا بيها. كان النواحي الروحية ضنينة جدا وتكاد تكون منعدمة في ذلك العصر، لكن وجدوا شعلة مضيئة بدأت أن يتمجد بها الله، والناس دائما بتهرع للقديسين وبترتاح لهم وبتحبهم. العجيب أنه في ذكريات البابا كيرلس أنه بعد ما بقى بابا وبقى هو محبوب الكرازة كلها، الرجل الذي فتح البطريركية على مصراعيها لكل الناس، كل الناس أي إنسان يروح يلاقي الباب مفتوح باب أبوه، ما فيش لا عقبات ولا حد يمنع. كان زمان في أيام الأنبا يوساب الله يناح نفسه كانوا خوفوه، قالوا دول عاوزين يقتلوك وبتاع، فعملوا له حديد على الأبواب كأن يعني مصفحات. فلما جاء الراجل سأل شال الكلام ده كله، قال لا لا لا، هو في حاجة تحجز الأب عن ولاده؟ خلوهم ييجوا وأنا فرحان بوجودهم. وكان بيستقبلهم بوجه بشوش جميل حلو يضيع كل التعب اللي على وش أي إنسان مجهد أو متعب أو بيقابل صعوبات. نبص نلاقي الأنبا كيرلس بعد ما قعد على عرش ماري مرقص يقول كل ده ما يسويش يوم واحد في الطحونة، ما يسويش يوم واحد في الطحونة. ما انساش أبدا في وسط العظمة والأبهة والكرسي اللي بقاله قيمة وبدت تمجده الناس كلها لأن مرفوع على أجنحة القديسين وعلى أجنحة ماري مرقص، كان دايما بيحب أو بيفكر أو بيميل أو بيستذكر ذكريات الطحونة اللي كان بينشط فيها الوحدة، وفي الوقت نفسه الكلمة اللي قالها كنت أود أن أعيش غريبا، كان عاوز يعيش غريب في وحدته، ولكن ربنا شاء إن هو يضعه على هذا الكرسي عشان يعود لعرش ماري مرقس مجده وضياءه ولمعانه. كل واحد كان بيروح هناك كان بيحس إن رايح بيت أبوه، يحس بحنان وبمحبة. يكفي إن هو يقول له ما تخافش مشكلتك هتتحل خلاص، يطلع وهو واثق ومرتاح ومطمن، ما قالوش أكتر من كلمتين لكنها خرجت من فم القديس. ولابد أن أبواب السماء مفتوحة لتستمع إلى هذا الصوت الأبوي حينما ينادي أن تحل مشكلة أولاده. كلنا عارفين أنه كانت رسم رئيس لدير الأنبا صموئيل من ناحية الزورة مغاغة، وبهذه الصفة قام برسامة أبونا أنبا صموئيل، قام برسامته كراهب، وكان ده أول راهب يرسمه، ورسمه عنده في كنيسة ماري مينا في مصر القديمة. لما الحرب قامت أصبحت المنطقة اللي فيها المغارة منطقة حربية، فقالوا لي أبونا الجيش قالوا لا دي منطقة حربية وبيترمي فيها أنابل وبتاع، فجم الأحباء اللي بيحوطوا أبونا مينا وما أكثرهم في ذلك الوقت وبنوا له كنيسة ماري مينا اللي موجودة دلوقتي حاليا. ونشكر الله أن سيدنا البابا سلم هذه الكنيسة لدير ماري مينا وبيقيم فيها القداسات حاليا رهبان من دير ماري مينا، وأصبحت دية مركز الدير في مدينة القاهرة. أحب البابا كيرلس القديس ماري مينا، ما عرفش إيه صلته بالضبط بماري مينا، لكن لا شك إن هو ظهر له ولا شك إن هو أرى تاريخه. إحنا زمان لما كنا طلبة في الجامعة ما كناش نعرف حاجة عن ماري مينا ده خالص، يا دوبك يقولولنا إنه في عيد ماري مينا استشهاد ماري مينا فنروح كلنا كنيسة فم الخليج ماري مينا فم الخليج، لكن لا نعرف حاجة عن تاريخه ولا حياته ولا حاجة زي كده. الحقيقة إن استطاع إنه يبرز هذا التاريخ هو البابا كيرلس. وأذكر إن أبني عالم من علماء التاريخ في سويسرا وبيقول لي أنتوا عندكم بابا عظيم جدا، ده راجل بناء. قلت له أيوة فعلا هو بيبني الكاتدرائية. قال لي كاتدرائية إيه؟ دي أوروبا دي مليانة كاتدرائيات. لا 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 لا، قلت له ما تقصد إيه؟ قال لي بيعمر منطقة ماري مينا، منطقة بومينا دي كانت منطقة مشهورة ومنطقة استشفاء، كونه هو يعيد مجد هذه المنطقة ده عمل عظيم جدا بيعمله هذا الرجل. احنا ساعتنا وانا كنا من ضمن يعني كلنا كنا ايه الراجل ده اللي عمال ياخد فلوس لقباط يحطها في الرمل، كنا اغبياء ما كناش فاهمين التاريخ. وعشان كده لازم نقرا التاريخ بتاع بلادنا وكنيستنا. واسم ماري مينا اسم ممجد جدا، ده انت تجده في كل متاحف العالم قوارير من اللي كان بيتاخد فيها من الفخار، من اللي كان بيتاخد فيها ميه من ماري مينا وعليها صورة ماري مينا والجمالين، مفهوم ازاي؟ وفي الوقت نفسه القوارير دي موجودة كلها في متاحف العالم ومنتشرة، فكانت منطقة مارينينا منطقة استشفاء ومنطقة جذب سياحي، وكانت الكاتدرائية تعتبر أكبر كاتدرائية موجودة في الشرق الأوسط لها 7 هياكل. وعشان كده أصر البابا كيرلس أن تكون الكنيسة الجديدة اللي بتدين الكاتدرائية لها 7 هياكل. وأقام الله أنبا مينا عشان ينفذ هذه الرغبة المقدسة وتبنى كنيسة كان بيحلم بيها البابا كيرلس. الحقيقة أنه بعد ما ساب المنطقة بتاعة الطحونة حب يروح يقعد هناك في منطقة مارينينا، وطلب من الآثار أنها تديله المنطقة دي يقعد فيها على طول. فالآثار رفضت في ذلك الوقت لأن كان في بعثة لازالت لغاية دلوقتي ألمانية بتعمل حفريات في المنطقة. ولذلك الأحباء بتوع أنبا كيرلس قالوا له يا سيدنا يا أبونا، ده أنت بتخفف ألام ناس كتير وبتصلي الناس كتير وبتعمل عمل عظيم. فراحوا بنوا له كنيسة مارينينا اللي في مصر القديمة عشان يقيم فيها ويبقى قريب من الشعب والشعب يستطيع يتمتع ببركاته. الدليل على ان المكان ده اصبح مكان مزار مقدس ان في اوقات بيبقى فيه 1000 اتوبيس، ودي مش مبالغة ولا حاجة. الزوار لا عدد لهم بالالاف. وأذكر كل الناس اللي بيجوا من بره كانوا ما يجي عندي يقولوا لي عاوزين أول حاجة نروح نزور دير مارينينا. أصبحت المنطقة دي منطقة جذب للجماعة اللي جايين من بره. الجماعة اللي جايين من بره بيجي ينالوا بركة هذا المكان وبركة الشهيد العظيم مارينينا. وما فيش شك إنه مارينينا له شفاعة عظيمة، وعشان كده استطاع أبونا مينا أنه يجد فيه الشفيع ويجد فيه الرفيق كل الطريق عشان حل مشاكل كتيرة جدا من مشاكل الكنيسة. أذكر في يوم كنا مضطربين جدا لأنه سعد عزيز اللي هو أبونا مكاري اللي هو أنبا صمويل قال أنا هترهبن، وكان زي ما قلت لكم الرهبنة في ذلك الوقت رهبنة صعبة. دخول الأديرة ما كانش أمر سهل. فرحنا كلنا ناخد مشورة أبونا مينا لأنه كان أبونا كلنا في الاعتراف. كان كل مدرسة مدارس أحد الجيزة كانت كلها بتعترف على يديه ومن ضمنهم سليمان اللي هو أنبا مينا حاليا اللي كان ماسك مكتبة مدارس الأحد في الجيزة. وفعلا رحنا وقلت له يا سيبونا سعد عاوز يترهبن، وانت عارف دلوقتي وقت الرهبنة صعب. وتاني حاجة ده راجل عنده أخين لسه ما خلصوش، واحد في كلية العلوم واحد في كلية الصيدلة، ففضلك اقناعه انه بلاش رهبنة دلوقتي. سابنا ودخل صلى يجي نص ساعة. هو كان طبعا أب اعتراف سعد عزيز، وبعد كده رجع وطلع وقال خلاص يا ابني نرهبنوه. أنا زهقت. ترهبنوه ازاي يعني؟ ازاي ترهبنوه؟ فين؟ مين اللي رهبنوه؟ قال لنا يا واد مش أنا رئيس دير، مش قلت لك رئيس دير أنبا صمويل يا واد أنت؟ ده مش مصدق ولا إيه؟ ما أنا رئيس دير أقدر أرهبن. تقول ترهبنوه فين؟ قال لي هنا. قلت له احنا مش جايين نكتر أوجاعك وأتعابك مع ملك، وكان ملك بيحاربه في ذلك الوقت بعد الناس ما بعمل له كنيسة أحباء بتوعه. فقال لا لا لا، دي نيته، ده ابني وانا عارفه كويس، وهو بيحب الرهبنة للرهبنة وربنا حيحميه. وفعلا اترهبن سعد عزيز في كنيسة مارينينا، واستمر تلميذا لهذا الرجل العظيم يتتلمذ على يديه. توما دخل الهيكل انتهى كل شيء، وأعلن له الرب الإرادة من جهة هل يرسم سعد عزيز راهب ولا لا. أذكر بعد رسمتي كاهن على طول في 40 يوم، طبعا كنت قاعد بعيد عن البيت، وكان في واحد اسمه إبراهيم ابن المعلم بتاع الكنيسة، حصل له حالة عجيبة جدا، حالة تخشف في الجسم بتاعه وروح شرير اعتراه. وكان الولد في دبلوم التجارة وكانت حالته وحشة خالص، وانا طبعا ما عنديش خبرة، اسيس جديد لسه ولا ليه، ودي موهبة طبعا، مش كل واحد له الموهبة دي. فانا صلي له بتاع مرة مثلا، صليت على قلة والقلة التانية ما تصلاش عليها، مسك القلة المصلى عليها كسرها وشرب من القلة التانية. المهم يعني قعدنا نعمل شوية اختبارات كده وطلعت الحكاية فانس. وبعدين مرة الروح النجس اللي عليه قال لي عامل لي قسيس يا قسيس اللي ترسمت امبارح يا خيبتك، عاوز تطلعني توديني فين؟ خيب خيب واسكت وخليك في حالك. الحقيقة حسيت بصوت ربنا بيقول لي يعني نوديه لابونا مينا. هو كان عندنا بقى ابونا يفتكره كويس، راجل بشنبات كده اسمه عم عياد الاربني، في تروة كده كويس، عم عياد تعالى بينا شيلوا شلبينا، وجبنا تاكس وركبنا التاكس وقلنا نوديه لابونا مينا يصلي له في مصر القديم. واذكر ان احنا جينا عند اول كوبري عباس وقال لي انت هتودينا عند الراجل ده يموتني؟ طب هي وفي دي الاربع عجلات فسوا بتاع التاكس بينا على الارض، الراجل يخرب بيتكم خربتوا بيتي، اربع عجلات يا عم العيان معلش حرك ده عيان، عيان ايه يخرب بيتكم ده انتوا خربتوا بيتي، مش عجله ولا اثنين ولا ثلاثه. المهم رضيناه بفلوس ومشينا، طبعا كل واحد هيفوت يلاقي التاكسي عطلان كده، محدش فيش تاكسي حقيقه فيه استنانا. فمشينا لغايه اخر كوبري عباس ولقينا تاكسي راجل طيب كده، وطلعت صليب قلت له اسمع بقى، انت لو عملت اي حاجه تاني هحرقك بالصليب ده، انت فاهم ولا لا؟ تقعد ساكت خالص. لغايه ما وصلنا عند ابونا مينا قلت له حصل كذا وكذا، قال لي طب يا ابني معلش. صلى له في نص ساعه خرج الروح النجس والولد بقى هادي جدا، وانا برضو من قله ايمان قلت له انا عارف يمكن لما اخده بره دلوقتي يرجع له حاجه تاني، فهاخده وامشيه حوالين الدير شويه وبعدين ارجعه. ففعلا خدته وطلعنا قعدنا نتمشى حوالين الدير شويه، قال لا يا ابني خلاص ما فيش حاجه هتحصل. وبعد كده اتجوز الشاب ده وشماس حلو جدا دلوقتي ومن الشمامسه الحلوين. وكل ده اتذكر قوة هذا الرجل العجيبة اللي استطاع ان يخدع مش بس الحيوانات الضارية زي ما شفنا في القصة اللي فاتت، لكن ايضا الارواح النجسة. بدأ يجمع الشباب حواليه الطلبة الجامعيين، وكان بيتردد عليه قداسة البابا شنودة فعلا في المنطقة بتاعته ديت، ياخد بركته هناك. ف عمل بيت للطلبة، كان نظام عجيب جدا بقى. كنيسة دي كانت في منتهى العجب، اولا مفيش حاجة اسمها اطباء ولا حاجة، صناديق كلها، اول نظام الصناديق اللي عمل في الكرازة كلها، اللي عاوز يحط مش الراجل يجي يزغده بالطبق كده حط القرش ويتن وراه يحط ايده جيبه، حتى لو كان بيصلي وعامل نفسه بيصلي يقول لا سيبك من الكلام ده حط القرش الاول وبعدين صلي. بالنسبة للطلبة كان نظامه ما ياخدش من طالب ولا مليم، يا ابني اللي عاوز تحطه حطه في الصندوق ومعيش معاه بالإيمان، وكل طالب يحط على قدر ما يستطيع. اشتراكية عجيبة جدا انتهاجها هذا الرجل، واستطاع هذا البيت انه يكون احباء للكنيسة وخدام. وفي الوقت نفسه أذكر حكاية سمعتها بودني في رسالة البابا كيريلوس، كان اللي رشحه نيابة الحبر الجليل أنبا أثناسيوس المتنيح، الرجل البار القديس ده مطران بن سويف هو اللي رشحه، وكان دايما لما يحاول ملك يقرب فيه يقول له سيبه للكنيسه سيبه ده مالكش دخل بيه. وربنا بعت الراجل ده يبقى سند يسند ابونا مينا في وقت ما كان راهب بسيط، وكانت البطريركيه بتخضع لسلطان ملك وتوجيهات ملك. اذكر شفته بعينيا بعد الرسامه، كان تعب بقى أثناسيوس، وراح قاعد على عتبة الباب بتاع الهيكل بعد ما خلصت الرسامة، وقال بصوت عالي كده سمعته: الآن تطلق عبدك بسلام، أنا سلمت الكنيسة للربان اللي حيقدر يقود الكنيسة بسلام، أنا فرحان، اطلق عبدك بسلام. كان حاسس ان هو نقل الكنيسة، يعني طبعا الكنيسة كانت مشيت فترة غلط برضو، اللي هي رسامة المطران اللي على كرسي عشان يبقى بطريرك، وده طبعا تقليد ما استلمناش في الكنيسة، ولذلك ظلت وبروشيت جرجة يتيمة لغاية ما تنيح الأنبيساب، لأنه لما اتاخد وتعمل بطرك ما كانش يجوز رسامة أسقف أو مطران على الإبراشية، لأنه ما دام صاحب الإبراشية حي فلا يجوز أن تتزوج الإبراشية بآخر حسب تقاليد الكنيسة. وجه البابا كيرلس المختار من الله، كانوا ثلاثة مترشحين: الأمس دميان المحرائي، والأمس أنجيلوس المحرائي، والأمس ميمة البراموسي، وخد أقل الأصوات. يوم ربنا يظهره وأقل الأصوات يصبح هو بابا الكرازة المرخصية. وأذكر بعد ظهور القرى على طول رحت أهنيه في كنيسة مصر القديمة، كان يوم أربعة، وبعدين جابني قال لي: ابن أنا حاليا طلب عندك، أنا عارف أنه طلب صعب شوية، لكن يعني يريد تطوعني فيه. أنا كنت ابنه طبعا في الاعتراف، قلت له: لا يا ابونا، قول اللي أنت عاوزه. لا يا سيدنا، قال: لا مش سيدك، أنا أبوك لسه وحتان أبوك برضو. قلت: طب يا ابونا إيه بس طلبك؟ قال لي: أنا عاوز سليمان، سليمان رزق اللي ماسك المكتبة عندكم، أنت عارف آفة البطاركة هم التلاميذ بتوعه، وأنا سليمان ده ابني وبيعترف عندي، وانا معتز بيه انه هو يجي ويبقى معايا هنا. قلت له: يا سلام يا ابونا، ايه الكلام ده؟ مكتبة ايه بتاع ايه؟ رحنا على طول جبنا سليمان في نفس الليلة، وتتلمز على ايد البابا كيرلس. واظن كلكم عارفين قد ايه سليمان اللي هو انبا مينا حاليا بيقوم بجهد عظيم جدا وجبار بالرغم من ضعف صحته، عشان يحقق الامل في أنه تتم الكاتدرائية اللي كانت أمل عظيم جدا عند البابا كيرلس أن تتم. وزي ما قلت لكم الناس اللي بره، الراجل العالم السويسري ده اللي قال لي أن الراجل ده راجل عظيم، لأنه بيعيد تاريخ الكنيسة ومجد الكنيسة بأنه هو بيبني كنيسة في المكان ده بالذات. وزي ما قلت لكم كنا ساعتها بنقول: إيه الراجل اللي عمال ياخد فلوس الأباط يحطها في الرمل؟ أظن دلوقتي أمننا أن اللي عمله ده كان عمل عظيم وكان عمل مبارك. كان كل إنسان بيزوره كان بيتلهف أن يسمع كلمة واحدة منه، وعلى هذه الكلمة كان يبنى إيمان كل إنسان أنه سيجد حلولا لمشاكله، يجد في كل كلمة بيقولها رجاء، ودي كانت بركة كبيرة خالص. وجلس البابا المختار من الله على كرسي ماري مرقس يوم 10 مايو سنة 59، وانتقل للمجد يوم 9 مارس سنة 71. عمر قصير لكن كانت خدمة عظيمة جدا، نقلت الكنيسة نقلة كبيرة خالص خالص ما كانش حد يقدر يتصورها. أذكر بودني ديت أن سمعت من زكريا محي الدين ساعة ما جه عزي في وفاة البابا كيرلس، قال ان جمال عبد الناصر بصوت عالي في قلب البطريركية، سمعت انا وسمعه كل انسان، اصدر لنا امر بان كل ما يطلبه البابا كيرلس يجابه فورا. ودي برضو تقول لنا الناحية يمكن مش معروفة لعدد كبير منكم، علاقة البابا كيرلس بالرئيس المرحوم جمال عبد الناصر. العلاقة بدأت سيئة جدا، وكان الراجل مش مهتم انه يقابله ولا يشوفه، وكانت مشاكل متراكمة للأقباط، وكان كل ما يحاول يطلب معاد عشان يقابله ما يحددلوش معاد. وفي يوم من الأيام كان بيزور البابا كيرلس رجل مسلم كان بيحب البابا كيرلس لأنه شفاله ابنه، وكان كل يوم يطلب الصبح يقول له عاوز بركتك يا سيدنا، ربنا يخليه. الراجل ده عايش لغايه دلوقتي وعضو مهم في مجلس الشعب لكن مش هقدر اذكر اسمه. المهم ان هذا الرجل كان حبيب للبابا كيرلس. فجي يوم من الايام لقى البابا كيرلس متضايق وزعلان، قال له يا سيدنا انت زعلان ليه؟ شايفك زعلان وشايل هم كده، في حاجه؟ قال له اخي الراجل ده عمال اطلب تحديد ميعاد بقالي كم مره ومش راضي يحدد لي ميعاد. قال له بس كده؟ ده انا رايح عنده دلوقتي هحدد لك ميعاد ونروح سوا. قال له طب تبقى عملت جميل كبير لان الحقيقه انا متضايق. قال له خلاص يا سيدنا. وفعلا راح الراجل وقال له يعني ده راجل طيب ويمثل برضه جزء مهم من شعبك، قابله واذا لقيت في حاجه بيقولها ممكن تتعمل اعملها، واذا ما قدرتش في حاجه مش عاوز تعملها خلاص هو بس هيجي يعرض مشاكله خلاص. المشاكل ايه وبتاع ايه؟ ما اللقبات كويسين قوي، هم عمرهم شافوا اللي شايفينه دلوقتي، ماله كويسين لقبات؟ قال له معلش يا سياده الرئيس برضه ده راجل تقابله، ويعني ما فيش ما يمنع ابدا انك انت تقابله وده راجل طيب. قال له طيب يا سيدي خلاص. وحدد معاد تاني يوم بعد بكره، قال له يجي. وراح الراجل وخده بالعربيه وراحوا لغايه القصر الجمهوري، فقابله كده بعنطزه ويعني ما حيهوش كما يجب، وداخلين في الكوريدور رايحين على اوضه المكتب، وهو ماشي بيقول له ايه اللقبات عاوزين ايه؟ في ايه اللقبات ناقص؟ ايه اللقبات؟ يقول لي كده. احنا لسه ماشيين يعني لسه ما قعدناش ولا وبدا يستفزه باسلوب يعني في نوع من التحدي. فعلى ما وصل الراجل بقى لغايه اوضه المكتب كان تعب جدا بقى، قال له يعني دي التحيه اللي بتحييني بيها؟ الكلام ده من فم البابا كيرلس نفسه. قال له ايوه انا بقول لك لقباط مش ناقصهم حاجه عشان تيجي تقول في مطالب اللقباط. قال له طيب خلاص منك لله يا شيخ، منك لله خلاص مش عاوز منك حاجه. ودور وشه تاني وطالع، ودوك الراجل الاخ المسلم ده طلع يجري وراه وقال له ما تتضايقش يا سيدنا. قال لا يا ابني انت قصدت تعمل عمل كتر خيرك، لكن هو يعني ما كانش لطيف في المقابله بتاعته، يقعدني الاول ويسالني فنجان القهوه وبعدين نتكلم، وياخد الكلام ويرميه ورا ظهره، يعني انا اجبرتوش على حاجه، انا بعرض عليه مشاكل. المهم راح سيدنا عمل عشيه والتسبيحه ونسي طبعا كل حاجه، وهو راجل كان رجل صلاه، فكانت الصلوات بتستطيع انها تغير مجرى الحياه بتاعته بسرعه، يعني كان الحزن والالم ما يستمرش عنده كتير. وخلص وطلع، والساعه 2 بعد نص الليل اخونا المسلم ده جاي خبط على البوابه اللي بره، والراجل بقى بيعرفه كويس، وطلع فوق وتلميذ البابا يعرفه كويس، وقال له جمال عبد الناصر بعتني وعاوز البابا دلوقتي على طول الساعه 2 بعد نص الليل. فقال له الراجل نام دلوقتي وبعد شويه هيصحى، عنده التسبيحه وبعدين عند القداس، وده راجل كبير في السن وما اقدرش اقلقه. قال له معلش الرئيس بيقول لازم تجيبه دلوقتي حالا. قال له ما اقدرش اخبط عليه. قال له طب سيبني انا اخبط بس نقله واحده كده اسمح لي يعني. اتفضل. قبل ما يخبط على الباب كان سيدنا لابس اللبس بتاعه، يلا يا اخويا يلا يلا يا حبيبي. قال له انت عرفت يا سيدنا؟ قال لي يلا بس يلا يلا على طول. خدوا بعضهم وراحهم، لقوا جمال عبد الناصر في بيته بقى منتظر على الباب، وحب يحييه هو سيدنا. دخل على طول، فين هي؟ ايه الحكايه؟ الحكايه ان بنت جمال عبد الناصر اعتراها روح رضيع، وجابوا جميع الدكاتره والاخصائيين، قالوا فيزيكال ما فيهاش حاجه، وعجز طبعا الطب ان يقول ان في اي حاجه. فتذكر الرجل حكايه منك لله، وتذكر كلام الرجل المسلم ان ده راجل طيب، فقال لابد ان الرجل ده عليا ولا حاجه، او انا عشان ضايقته هو طبعا ورجل ربنا يبقى هو تعب، ولابد ان اللي حاصل ده بسبب هذا الامر. وراح داخل جوه وصلى لها ربع ساعة والبنت قامت زي الفل وتمجد الله في هذا اللقاء. وجمال عبد الناصر وقف بقى بكل خشوع وقال له من الآن هسميك أبويا هسميك. ولذلك دايما جمال عبد الناصر لما كان يقابله يقول له ازيك يا أبويا ومن فضلك ما تجيش القصر الجمهوري، اعتبر البيت ده بيتك والولاد دول ولادك. وجاب مراته وولاده وطى وقال له صلي لنا زي ما بتصلي لأولادك بالظبط. القصة دي حكاها للبابا كيرلس، ربما مش معروفة لعدد كبير من الناس وما كانش ممكن أن تعلن قبل كده. وفعلا بدأ البابا كيرلس يزور بيت جمال عبد الناصر. وأذكر حكى لي مرة حكاية جميلة قوي، بيقول لي يا ابني مرة رحت بيت عبد جمال عبد الناصر وبعدين بصيت لقيته والولاد جايين وكل واحد شايل حصالة. قال له يا ابويا انا بعلم ولادي ان بناء كنيسة زي بناء جامع بالظبط. قال له كويس قوي. قال له ولادك دول بقى كل واحد حوش من مصروفه قرشين عشان عرف ان ابويا بيعمل كنيسة، تسمح تاخد الفلوس دي؟ فبيقول لي سيدنا بقه اللي قال الكلام ده يعني طلع بمنديل محلاوي، ودايما كان يبقى معاه منديل محلاوي كبير. حتى مرة ابن ابونا مينا اسكندر ربنا يعفو عنه ويديله الصحة اسمه ملاك، كان بيزور سيدنا مع ابونا وبعدين بيبص كده، طبعا ده انبا كرولوس فارع او هو طفل صغير كده، وبعدين انبا كرولوس طلع منديل المحلاوي ده بيلف فيه قال له انت عشان انك بابا مناخيرك كبيرة ومنديلك كبير. فطلع المنديل وفرده والعيال حطوا فضك البتاع الحصالات اللي موجودة. واخد الفلوس وراح البطرخانة، وبعدين بيقول لي يا ابني جبت جون حنة يوسف حنة، وقلت له يا ابني عد الفلوس دي. حتى كنت مع حنة يوسف حنة الاسبوع اللي فات ده، بقول له انت ما عرفتش الفلوس اللي عديتها دي جايه منين؟ قال لي لا ما قاليش البابا. قلت له دي فلوس ولاد جمال عبد الناصر. عد الفلوس طلعت قد ثمن الارض بتاعت مريمينا اللي كان بيشتريها سيدنا في ذلك الوقت زايده 5 جنيه. قال لي فعلا يا ابني اشترينا الارض بفلوس ولاد جمال عبد الناصر، ارض مريمينا، والخمسة جنيه دناها للولد اللي كتب العقد. فيبقى مين اللي اشترى الأرض مريمينا؟ ولاد جمال عبد الناصر، ولاد جمال عبد الناصر. أنا بعتقد إن سر العظمة بتاعت البابا كيرلس نابعة من إن هو حول الكنيسة لعصر الصلاة، عصر الذبيحة المرفوعة. حتى انه كان يؤمن ان المذبح اللي ما يرفعش عليه ذبيحة يبقى الملاك بتاع المذبح ده زعلان. وكان دايما يقول يا اولادي فرحهم الملائكة بتوع المذابح، وما تسيبوش مذبح بارد، ارفعوا عليه الصلاة عشان الملائكة يبقوا فرحانين. وفعلا كانت الكنيسة المرقسية القديمة ولا زالت بيقام على مذابحها الخمسة قداسات يومية في فترات متلاحقة تتناسب مع وقت كل واحد. وأذكر لسيدنا البابا حسب البابا كيرلس كم قداس عمله، فقال إنه عمل 12,000 قداس. البابا كيرلس عمل 12,000 قداس من يوم ما ترسب كاهن إلى أن تنيح. وأكد لكم أن الصلوات اللي كان بيرفعها البابا كيرلس كانت زي المطرقة اللي بتحط من الصخر، صخر الصعوبات والضيقات. ما تفتكروش أن الكنيسة ما قبلتهاش صعوبات في أيام البابا كيرلس، قبلتها صعوبات كتيرة جدا، لكن الرجل كان يؤمن ان الصلاة هي التي تستطيع انها تحطم صخور الصعوبات اللي بتواجهه. اذكر خطيتي مرة رحت والحقيقة ما كنتش فاكر ان البابا كيرلس موجود، كان يميها بيجوب القطر كله ويتعمل له اقواس نصر زي رئيس الجمهورية. وفي الوقت نفسه اذكر ان اللملوم عمل له صوان وكان كل خطوة يخطوها يذبح ذبيحة للفقرة، واقف لملوم يقول في الصوان: لو اجاز الشرع لذبحت احد اولادي متهللا بمجيئك يا سيدنا الى هذا المكان. كان بينال تقدير كبير جدا وعظيم مش بس من المسيحيين لكن ايضا من المسلمين، كان له هيبة. وعلشان كده قوانين الكنيسة بتقول ان اللي ترسم بطريرك لازم يكون له سمعة طيبة من جهة الذين هم من خارج، يعني من غير المؤمنين، عشان تبقى الكنيسة لها هيبة في الداخل والخارج ايضا. اذكر مرة كنت مسافر في سلوفاكيا، وبعدين طبعا دي بلاد شيوعية، وكنت رايح مع المرحوم يوسف سعد، الوزير يوسف سعد اللي كان وكيل المجلس الملي في ذلك الوقت. وكان طبعا لما الواحد يروح بلاد شيوعية لابد يفوت الاول على المباحث العامة عشان يسألوه يعني ايه المؤتمر ده وكده وبتاع. فطلبني واحد اسمه إلهامي حاليا لواء، وقال لي تيجي تشرب فنجان القهوة عندي ولا جي لك؟ قلت له لا أنا جي لك. فرحت. فبعدين في الحديث بتاعه بيقول له أنت عندكم بابا عظيم جدا، اعتبرت كومبلمنت لطيف كده. قلت له متشكر وبتاع. لا متشكر إيه، أنا حصل معايا حكاية حكيها لك دلوقتي. قلت له خير إن شاء الله. قال لي أنا كنت رئيس مباحث في شبين الكوم، وجيه البابا كيرلس يزور شبين الكوم، وكان مساعد الحاكم دار رجل مسيحي. فأنا قلت له أنا عاوز أشوف البابا كيرلس ده، بيكلموا عنه ناس كتير أو إنه رجل كويس وبتاع. قال له خلاص خش الكنيسة وحيرفع البخور وتشوف. وطبعا تعرفين الرجال بتوع المباحث العامة دول بيلبسوا بدلة عادية زينا يعني. فبيقول لي لابس البدلة العادية بتاعتي، ودخلت في وسط الكنيسة في وسط الصف، في الصف خمسة، اتنين من هنا وانا في الوسط واتنين من هنا وانا في الوسط. وبعدين نزل سيدنا بالمبخرة شور يعني، وبدأ يبخر وقال جايت عندي وعمل لي. فانا رجعت لورا كده فضحك كده وقال له مش حال إذا كنتش مباحث بتخاف ليه؟ فالرجل اتجنن، أولا مش مكتوب على وش إنه مباحث ولا حاجة. فحبي قال لك ده الرجل ده عنده شفافية عجيبة جدا. راح بقى طلع من بره الكنيسة وقابل مساعد مدير الأمن المسيحي وقال له الليلة لازم أقابل سيدنا بأي طريقة. قال له بقى استنى دي جموع كل دي هتخش تسلم عليه. قال له إن شاء الله للصبح. فعلا بيقول لي دخلت الساعة 5 الصبح. والراجل قاعد يحيي كل واحد ويسلم على كل واحد. قلت له يا سيدنا تسمح لي يعني انت عرفت منين ان انا بدا احس؟ قال له دي بسيطه. قال له طب انا عاوز منك بركه. فطلع له صليب ذهب صغير ورهوني الراجل حطه في محفظته. قال لي احتفظت بهذا الصليب بيحل لي كل مشاكلي، حتى ان اليوم اللي فيه انسى المحفظه وغير البدلة وانسى المحفظة كل اموري تتعقد، وارجع تاني البيت اخد الصليب اللي ادهول البابا كيرلس. وراح فتح المحفظة وراه للصليب. شهادة جميلة، شهادة حلوة يشهد بها غير المؤمنين بالنسبة لهذا الرجل. عشان كده مش عجيب ان قال قداس البابا شنودة: كانت الصلاة عنده القوة التي لا تقهر ومفتاح حل لكل مشاكل الكنيسة. وقال سيدنا برضو سيدنا البابا شنودة انه كان بسيط هادئ وديع حكيم عميق في التفكير، كان يتميز بطيبة القلب والابتسامة الرشيقة الرقيقة. اللطيفة التي تشرق على وجهه فتبدد مخاوفك لتشعر أنك لا أمام عملاق ولكن أمام ملاك الله في بساطة ووداعة. كلام جميل وله معناه. عشان كده كان له شعبية كبيرة. ويكفي أن يقول لواحد من الناس دول مشكلتك هتتحل، هيحلها ربنا، عشان خاطر يطلع وهو حاسس أن فعلا مشكلته اتحلت. الواحد قاعد يفكر ازاي الراجل ده كان عايش، ازاي كان بيعمل صلوات دي كلها، باكر وعشية وتسبيحة ودساب ومقابلات الناس ومشاكل الكنيسة، ازاي الوقت ده كله كان بيمر ولا وما كانش يرد اي انسان يطرق بابه، ازاي؟ ده سر عظيم جدا، سر القداسة اللي كانت في الرجل واللي ما يستطيعش ان احنا نعبر عنها بالكلام. كان بيلاقي وقت فين؟ ما نقدرش نعرف، لكن كل ده كان على حساب جسده. ال 12 سنة اللي عادوا مع الكرسي استطاع ان يقوم بأعمال رهيبة عظيمة، ما كانش بيقدر يدي نفسه ولا جسده راحة. وعشان كده ذكر البابا شنودة انه اسمه سيكتب في التاريخ اول من انشأ كنيسة في امريكا وفي كندا وفي استراليا والكويت وكنائس عديدة في البلاد العربية، كنائس بره كلها. شوفوا تصوروا بقى الكنائس دي لو ما كانتش اتعملت والناس كانوا بيهاجروا كانت هتختدنهم كنائس غريبة، وكان ممكن يبعدوا عن الإيمان الأرثوذكسي. أذكر زرت مرة المهندس شوقي توفيق في بيته، وكانت بنت عمه هتهاجر وراح أستراليا في الوقت اللي ما كانش فيه كنيسة هناك. فلقيتها بتبكي بدموع بتقول لي يا ابونا انا مش حنين للبلد قد حنين للكنيسه، ولادي دول يتربوا ازاي؟ فين حضن الكنيسه الدافئ اللي يحتضن اولادي؟ اقول لك امام الله انا مستعد ان ادفع نص مرتبي ونص مرتب جوزي لو اتوجدت كنيسه ترعى اولادنا. انا ده التامين الروحي على اولادنا. احنا بنجري ليه ورايحين ليه ومتشحططين ليه وطالعين بره ليه؟ عشان نربي ولادنا. واذكر ان بعد شهر وثلاث شهور ارسل البابا اول من افتتح كنيسة في سيدني عاصمة استراليا. ذكر البابا شنودة اطال الله حياته جملة جميلة انه استطاع ان ينجح في كل الامور، وكل الذين وقفوا ضده لم ينجح منهم احد. تقرير جميل وصادق. كان له صلة بالقديسين وكان له صلة خاصة بالقديس مارينينا، فكان بيشغل وياه. حكى لي طالب في كلية الطب حكاية جميلة جدا أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، ولولا هو اللي حكاها يمكن ما كنتش أصدقها. الطالب ده كان في ثالثة طب وفي اسكندرية معتاد وشماس حلو يعني ومن عيلة بسيطة، فهو كان معتاد كل فترة يروح يزور دير مريمينة باعتبار اسكندرية بينها وبين الدير ساعة ونص ولا حاجة زي كده، وفي رحلات كثيرة كانت بتروح مريمينة. وانت عارفين سيدنا كان له محبة خاصة للإسكندرية، وكان لما بيتعب من مصر هنا كان يروح يحس بأنه هو في جو تاني في وسط أولاده الإسكندرانية. وإذاك ما فيش حد يعني حزن عليه وعلى انتقاله قد جماعة الاسكندرانية، مش كده ليه؟ فالشاب ده بيقول لي رحنا، رحت الدير ما لقيتوش، ما كان سيدنا موجود في الدير، كان لسه في مصر. وهو بعد ما جه بالدير قعدنا شوية يومين كده، وبعدين بس يلا يا اولاد، يلا يا اولاد بقى، يلا بقى عشان اهليكم زمانهم مشغولين عليكم، هاتوا الجرار يلا ودوهم بهيج عشان يركبوا القطر وروح. بيقول لي انا في الوقت ده ما معيش ولا مليم، معيش ولا مليم، عامل حسابي ان الكلام ده كان يوم الاربع، يوم الجمعة بتيجي عربيات كتيرة وهم عارفين من شماس حلو يعني بياخدوني معاهم، يعني الناس اللي بيجوا بعربياتهم الخصوصية والاوتوبيسات بقدر ارجع معاهم، فما عملتش حسابي معيش ولا مليم. بيقول لي وصلت لغاية هناك بهيج والقطر بيصفر جاي، والراجل اللي كانوا معانا يعني اللي رجع من الدير واقف على البتاع جنب الشباك، يا ابني انت رايح فين يا ابني؟ فرايح فين؟ واقف ساكت كده، القطر خلاص جه، عمل نفسه يعني بيطلع فلوس وبتاع. وقال له انت رايح فين؟ قال له رايح المكس. قال يعني حب ان هو يخفف على الراجل ويخليه يدفع مبلغ قليل شويه، فهو المكس مع انه ساكن في محرم بيه، فهو قال المكس. فالراجل قطع له تذكره المكس وجي لغايه المكس ونزل. بيقول لي بصيت لقيت الدنيا بقى ده غشت وظلمت، هروح فين؟ عايش ولا مليم؟ هركب ايه؟ اركب تاكس؟ اهل الناس فقر على قدهم، تاكس يعمل له 2 3 جنيه، وقلنا يعني اهلي مش قد الحكايه دي. وقفت اعيط، وقلت بقى كده يا سيدنا تعمل فيا المقلب ده؟ بيقول بصيت في لحظه كده واحد جه فتح ايدي وحط 5 ساخ في ايدي، ادور عليه فص ملح ودب، شمال يمين مين هو فين؟ مفيش. انا في واحد جه واداني 5 ساخ، انا هتجنن، فين راح؟ فين الراجل ده؟ ما تبانش معالمه في الضلمه، لكن في 5 ساخ في ايده. المهم ركب ومشي. قال لي الموضوع بقى ظل حائر في ذهني مده من الزمن. اخر السنه رحت دير مريمينا اقضي كم يوم اذاكر، وكان سيدنا في الدير. وبعد كام يوم كده يلا يا اولاد بقى، يلا يا اولاد الامتحانات قربت بقى، روحوا يلا هاتوا الجرار وديهم على بهيج. قال لي وجابني كده وقال لي يا ابني معاك فلوس ولا ندوك 5 ساغ زي المره اللي فاتت؟ الواد يقول لي انا سئقت، لو كنت اعرف الخمسه ساغ دي من ايد البابا كريلوس كنت مشيت 5 ساعات واحتفظت بيها. القصه دي اثرت في حياه هذا الشاب تاثير كبير جدا، لكن هو فعلا كان بيستطيع ان هو يسبق الخطى ويحل المشاكل بالروحانيه بتاعته وبالقدره الخارقه بتاعته.